بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو اليوم السابع من شهر صفر، يوم الاثنين، سنة 38 و400 وألف، ومعنا المجلس السابع من مجالس شرح منظومة البيقوني رحمه الله. وقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، وهو النظم رقم 7 البيت السابع من هذه المنظومة المباركة. سبق معنا في الدرس الماضي ذكر الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه في قوله رحمه الله: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. وتكلمنا عن الحديث الضعيف والفرق بينه وبين شديد الضعف، وذكرنا أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق أخرى فإنه يرتقي ليصير أو ليصبح حديثا مقبولا، يسميه العلماء بالحديث الحسن لغيره. تكلمنا أيضا عن مسألة العمل بالأحاديث الضعيفة، ونقلنا خلاف العلماء في ذلك، وما يظنه بعض الناس من أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وقلنا إن هذا يعد من الأقوال الضعيفة التي فيها التساهل. قال الناظم رحمه الله، أو قبل أن نقرأ كلام الناظم نحب أن نقف عند السؤال السابق الذي قرأناه أو الذي قررناه. كنا قد طلبنا بحث حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه، قال فيه الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عاصم أنه سمع زر بن حبيش رضي الله عنه قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فذكر الحديث، وفيه سأله عن المسح عن الخفين فقال صفوان: كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. حتى ننظر في هذا الحديث نبدأ بالنظر في رواة الإسناد. عندنا الإمام أحمد يرويه عن سفيان بن عيينة، وسفيان يرويه عن عاصم، وعاصم يرويه عن زر بن حبيش، وزر يرويه عن صفوان بن عسال. أول مراحل معرفة الرواة أن نميز من هؤلاء الرواة. فالإمام أحمد هو ابن حنبل رحمه الله، وسفيان بن عيينة إمام مشهور، فيحتاج في الإسناد أن نعرف من هو عاصم. إذا رجعنا إلى كتب التراجم ونظرنا في ترجمة سفيان بن عيينة سنعلم أنه يروي عن عاصم بن أبي النجود الذي يروي عن زر بن حبيش، وعاصم كثير الرواية عن زر بن حبيش، وإنه أخذ القرآن أيضا عن زر وغيره من التابعين. ثم نأتي إلى تراجم الرواة. الإمام أحمد رحمه الله صاحب المسند إمام عالم مشهور، وهو أحمد ابن محمد ابن حنبل، إمام ثقة حافظ فقيه حجة، يرويه عن سفيان ابن عيينة، يقول حدثنا سفيان. وسفيان ابن عيينة إذا رجعت إلى تراجم الرواة تجد أنهم ذكروا أنه الإمام أبو محمد المكي أو الكوفي، الكوفي المكي، إمام مشهور أيضا. قال فيه العلماء ثقة حافظ فقيه إمام حجة. كذلك ذكر العلماء في ترجمة سفيان بن عيينة أنه كان قد اختلط وكان يدلس، ولكن لا يدلس إلا عن ثقة. هذه العبارة أشكلت على البعض فجعلها سببا من أسباب الحكم على الحديث بأنه حسن. ولذلك نقول قول العلماء في الراوي كان قد اختلط معناه أنه صار سيء الحفظ أو ساء حفظه، والاختلاط معناه فساد العقل واختلاف الأقوال واختلاف الأفعال، وهو شبيه بالخرف يقع للإنسان بسبب كبر السن، وربما أحيانا يقع له بسبب المرض أو بسبب مصيبة تنزل عليه لا يحتملها أو تتسبب في شيء من ذلك، أو بسبب فقدانه لكتبه ويصبح يحدث من حفظه فيسوء حفظه. والاختلاط سبب من أسباب ضعف الحديث. فإذا قال العلماء عن راو إنه كان قد اختلط، فهذا الراوي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، لأن الاختلاط هو سوء الحفظ الطارئ، سوء حفظ طارئ يطرأ على الراوي. ولذلك فإنه يطرأ على راوي ثقة أو ضعيف لا فرق. والعلماء ذكروا قواعد للرواة الذين يقع منهم أو الذين وقع لهم الاختلاط مثل سفيان بن عيينة وغيره. فالمختلط إذا حدث في أثناء اختلاطه فالعلماء يقولون لا يقبل من حديثه إلا ما رواه قبل الاختلاط. كيف نعرف ذلك؟ يقول العلماء ينظر إلى الرواة عنه، من تتلمذ عليه قبل اختلاطه، ومن هو الذي لقيه بعد اختلاطه. فيقولون في الراوي المختلط إذا كان ثقة وهذا الحديث رواه عنه فلان قبل اختلاطه، إذن الخلاصة أن الاختلاط إذا قال العلماء عن راو إنه كان قد اختلط فهذا الاختلاط هو من أسباب ضعف الحديث، لأن فساد العقل يؤدي إلى ضعف الحفظ، وضعيف الحفظ أو سيء الحفظ حديثه ضعيف. ولذلك إذا وجدنا من الرواة من قال عنه العلماء إنه مختلط يحتاج أن ننظر إلى تلميذه، هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. الاحتمالات عندنا ثلاثة: الأول أن نعلم أن هذا الراوي سمع منه قبل الاختلاط، وهنا نحكم على الحديث بأنه صحيح. الحالة الثانية أن نعلم أنه روى عنه بعد الاختلاط. الحالة الثالثة ألا يتميز لدينا، ما ندري روى عنه قبل الاختلاط أو بعد. في الحالتين الثانية والثالثة يكون الحديث ضعيفا، وضعفه ضعف يسير، إذا جاء من طريق أخرى يصبح حسنا لغيره. فسفيان بن عيينة هنا ممن الإمام أحمد ممن روى عنه قبل الاختلاط، فالحديث مأمون، ويحتاج أن ينظر إلى مزيد من ترجمة سفيان بن عيينة هل حدث الناس في أثناء اختلاطه أو لا، لأن بعض المختلطين لا يحدثون في أثناء اختلاطه، كما ذكروا عن بعض الرواة، وأظن جرير بن عبد الحميد أنه لما كبر واختلط منعه أبناؤه من التحديث، وحجبه أبناؤه عن تلاميذه، وهذا من برهم بأبيهم، لأنه إذا حدث في أثناء الاختلاط اختلط حديثه على الناس، فلم يعلموا ما يروى قبل الاختلاط أو بعده. قال العلماء حجبه أبناؤه فلم يروي شيئا في أثناء اختلاطه، لما رأوا أن أباهم قد حصل له سوء الحفظ واختلاط مع الكبر منعوه من التحديث فسلم حديثه. فهذا مختلط لكن لا يضر اختلاطه، لأنه لم يحدث شيئا في أثناء اختلاطه. وبعضهم يقع له الاختلاط في مرض موته، يعني في أيام الأخيرة، فهذا أيضا لا يضر. إذن نبهنا الآن على ما ذكره البعض من أن الاختلاط سبب لسوء الحفظ أو سبب لحسن الحديث، لا، سوء الاختلاط سبب من أسباب ضعف الحديث. كذلك قالوا في ترجمة سفيان بن عيينة أنه مدلس لكنه لا يدلس إلا عن ثقة، سيأتي معنا تعريف التدليس. هناك نوع من أنواع التدليس سبب من أسباب ضعف الحديث، إذا ثبت أن الراوي مدلس وأن الحديث جاء بالعنعنة فإن هذا الإسناد لا يقبل حتى يأتي ما يرفع عنه الإشكال. لكن من التدليس الذي لا يضر أن يعرف أن الراوي لا يدلس إلا عن ثقة، كما قالوا في سفيان بن عيينة، فإنه إذا لم يذكر شيخه ودلس إنما أسقطه وهو ثقة، وهذا عرفه العلماء من حاله رحمه الله. فالخلاصة أن حديث سفيان بن عيينة في أعلى درجات الصحة، ولا يضر هذا الكلام الذي قالوا في ترجمته، فنحن نعتمد ما قالوا في ترجمته أنه ثقة حافظ فقيه إمام حجة. وإذا تأملنا في هذا الإسناد نجد أن رجاله ثقات سوى ما يتعلق بعاصم، وعاصم هو ابن بهدلة المعروف بعاصم ابن أبي النجود الإمام المقرئ الكبير الحافظ، لكن قال العلماء فيه حجة في القراءة، وهذا لا إشكال فيه، حجة في القراءة، لكنه له أوهام في الحديث، وهذا سبحان الله قد يكون بسبب التخصص، فإنه تخصص في القراءة حتى برع فيها وصار إماما، وكان الأئمة يحبون قراءة عاصم. الإمام أحمد رحمه الله كان يحب القراءة بحرف عاصم، وقد روى الإمام أحمد عن أبي بكر بن عياش المعروف بشعبة، روى عنه وتتلمذ عليه، وكان أيضا من العلماء من يحبذ حرف حفص، مع أن حفص غير مقبول الرواية في الحديث، لكنه في القراءة حجة كشيخه عاصم. فعاصم وراوياه، أما شعبة فهو ثقة، شعبة الراوي عن عاصم ثقة، لكن يقول العلماء أيضا له أوهام. وأما عاصم فصدوق حديثه من قبيل الحسن، وأما حفص فحديثه لا يقبل، وإنما أخذ العلماء عنه القراءة، وكأن هذا كما ذكرت بسبب تخصصه في القرآن فلم يتفرغ لطلب الحديث ورواية الحديث. فعاصم رحمه الله حديثه حديث حسن، ولذلك فالناظر في هذا الإسناد يخرج بنتيجة أن هذا الإسناد حسن. عند جمع الطرق سنجد أن كثير من العلماء رووا هذا الحديث من طرق كثيرة عن عاصم عن زر بن حبيش، وبذلك يكون مدار الإسناد الملتقى للإسناد هو في عاصم. إذا تابعنا البحث سنجد أن جماعة من الرواة رووا هذا الحديث عن زر بن حبيش، فيكون قد رواه عن زر بن حبيش عاصم وتابعه جماعة، وبهذا سنعلم أن الحديث حسن لذاته، لكن قد يكون صحيحا لغيره لأنه أيضا له طرق متعددة عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما يتعلق بالحديث الذي يعني طلبنا بحثه والنظر فيه. والمقصد من هذا هو التمرن والتدرب على النظر في هذه الأحاديث ومراجعة كتب العلماء. نرجع إلى البيت السابع من هذا النظم المبارك، وهو قول الناظم رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. نحن قرأنا النظم فيما سبق بتشديد الياء في النبي، وما أضيف للنبي المرفوع، ولكن قال بعض أهل العلم قراءتها بالتخفيف أولى، وما أضيف للنبي بتخفيف الياء بدون تشديد مع السكون، وما أضيف للنبي المرفوع ثم يحذف لالتقاء الساكنين، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هذا البيت فيه أو ذكر فيه الناظم نوعين من أنواع علوم الحديث: النوع الأول الحديث المرفوع، والنوع الثاني الحديث المقطوع. وهذان النوعان من أنواع علوم الحديث يتعلقان بالمتن دون الإسناد، فكلمة المرفوع صفة للمتن، وكلمة المقطوع صفة للمتن، لا علاقة للإسناد بذلك. وهذان النوعان معهما نوع ثالث ذكره الناظم في البيت الخامس عشر فأخره، والعلماء يقولون كان ينبغي عليه أن يذكره هاهنا حتى يجمع النظير إلى نظيره. فلو نظرنا إلى البيت الخامس عشر فإنه يقول: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. فهذا البيت فيه الحديث الموقوف، فيه ذكر الحديث الموقوف، والحديث الموقوف له تعلق كبير بهذين النوعين من أنواع علوم الحديث. فالأحاديث ثلاثة التي لها تعلق بالمتن: مرفوع وموقوف ومقطوع. يقول العلماء ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرفوع، وما أضيف إلى الصحابي فهو الموقوف، وما أضيف إلى التابعي فهو المقطوع. الأقوال والأفعال التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنها مرفوعة، يقال هذه أحاديث مرفوعة. ما معنى مرفوعة؟ يعني منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت مضافة إلى الصحابي يقال عنها موقوفة كما في النظم 15. فإذا أضيفت إلى التابعي فمن دونه يقال عنها مقطوعة. فالترتيب كالتالي: المرفوع، الموقوف، المقطوع. ولهذا كان الأليق بالناظم ذكر هذا النوع الذي هو الموقوف في هذا الموضع. ومن العلماء من أعاد ترتيب المنظومة ففعل ذلك، ولكن الناظم لعله أراد الاختصار أو يعني أخر ذلك لعدم يعني شرطه على نفسه أن يجمع النظير إلى نظيره وهكذا، لكن من باب التسهيل على طالب العلم أن يجمع النظير إلى نظيره. قوله رحمه الله: وما أضيف للنبي، يعني ما نسبه أحد صحابيا كان أو من دونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن الناسب له من هو، هل هو الصحابي أو التابعي أو عالم من العلماء، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، فهذا يسمى الحديث المرفوع بغض النظر عن الإسناد، هل هذا الحديث له إسناد أو ليس له إسناد، هل إسناده صحيح أو ضعيف، لا علاقة لهذا بالحديث المرفوع. فالمرفوع قد يكون له إسناد وقد لا يكون له إسناد، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، مثل أحاديث كثيرة يسميها العلماء بالأحاديث المشهورة، تكون مشهورة عند الناس أن الرسول قال كذا، وقد يكون هذا الحديث المشهور صحيحا وقد يكون ضعيفا. فهنا قال: وما أضيف للنبي المرفوع، الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو الذي يضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلف سواء كان صحابيا أو غيره، ولهذا جعله على البناء للمجهول فقال: وما أضيف، من الذي أضافه؟ أي أحد. والمضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون قولا، والأحاديث القولية كثيرة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وتارة يكون فعلا، تارة يكون فعلا، والأحاديث الفعلية كثيرة، منها أن يقول الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع، إذا رفع من الركوع وإذا رفع من الركعة الثانية مثلا، والحديث الصحيح في الصحيح من حديث ابن عمر، فهو حديث قولي، فهذا نسب إلى رفع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون تقريرا، إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما يفعل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، يفعل صحابي يفعل شيئا في أمام النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمانه فلا ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل الأشياء الكثيرة التي كانت تقع بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا يقال عنه تقرير، يعني الرسول أقره، لأنه لو كان خطأ أو كان منكرا أو كان باطلا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم ولجاء التنبيه أو جاء التنبيه عليه من الله سبحانه وتعالى، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على الخطأ. خالد بن وليد أكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه أن أكل الضب جائز، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما ترك أكله لأنه عافه ولم يكن يعرفه في قومه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صفة، والصفة إما أن تكون صفة خلقية كما يقول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، أو كان أبيض مشربا بحمرة، صفة خلقية للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث يقال عنه حديث مرفوع لتعلقه بذات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون صفة خلقية كقول ابن عباس كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. إذن الحديث المرفوع قد يكون قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو صفة خلقية، خلقية أو خلقية. ولذلك قال العلماء في تعريفه: الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، ما أضيف. هل يشترط يعني في الحديث المرفوع أن يكون صحيحا؟ الجواب لا. تقدم معنا مثال الحديث الصحيح ومثال الحديث الضعيف ومثال الحديث الحسن، هذه الأمثلة كلها يقال عنها حديث مرفوع. مثال الحديث الصحيح الذي تقدم معنا والحسن والضعيف والضعيف جدا كلها يقال عنها حديث مرفوع لأنها رفعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث المرفوع كلمة الرفع لها تعلق بمتن الحديث بالكلام المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا علاقة لنا بالإسناد. يقول العلماء أيضا المرفوع أو الحديث المرفوع ينقسم إلى قسمين: مرفوع صراحة ومرفوع حكما. المرفوع الصريح مثل الأشياء التي تقدمت معنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا، الأحاديث الأربعين النووية كلها من المرفوع ماذا؟ صراحة. ما هو المرفوع حكما؟ هو الكلام الذي يقوله الصحابي مما لا يقال بالرأي. مثال ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا الحديث رواه بعض الرواة مرفوعا ورواه بعضهم موقوفا على عبد الله بن مسعود. قال الدارقطني رحمه الله: الصواب فيه أنه موقوف، يعني من كلام ابن مسعود. فابن مسعود يقول: يؤتى بجهنم يوم القيامة نعوذ بالله لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يقول العلماء: هذا الكلام لا يمكن أن يتلقاه ابن مسعود إلا من مشكاة النبوة من الوحي أو من أهل الكتاب، لأن هذا الكلام ما يمكن أن يعرف بالعقل، ما يمكن أن يعرف بالعقل. فنظر العلماء إلى عبد الله بن مسعود فوجدوا أنه لا يأخذ عن أهل الكتاب، لم يقرأ في التوراة ولا في الإنجيل ولم يأخذ عن علماء أهل الكتاب وكان معروفا بذلك، فقالوا هذا الحديث له حكم الرفع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تعرف إلا بالوحي. فلهذا هو موقوف في الظاهر لكنه مرفوع حكما. ومن المرفوع حكما أيضا ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. كذلك هذا الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والعلماء يقولون الموقوف أصح، لكن هذا الحديث فيه ذكر ثواب لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق الوحي، ولذلك قالوا كونه موقوف لا يضر لأن له حكم الرفع. إذا كان الصحابي معروفا بأخذه عن أهل الكتاب أو بقراءته في التوراة فهذا العلماء لا يقولون عن أحاديث لا حكم الرفع، يقولون يحتمل أن يكون أخذه من أهل الكتاب كما هو معروف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإنه قرأ في الكتب السابقة. من الأحاديث التي لها حكم الرفع أيضا تفسير الصحابة للقرآن وذكر أسباب النزول، إذا قال الصحابي هذه الآية نزلت بسبب كذا هذا له حكم الرفع، يقول العلماء مرفوع حكما. إذن الخلاصة أن المرفوع يقسم العلماء إلى قسمين: مرفوع صراحة ومرفوع حكما. أو والمرفوع حكما يقول فيه العلماء هذا الحديث له حكم الرفع، يكون ظاهره من كلام الصحابي ولكن العلماء يقول له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو حكم الحديث المرفوع؟ ذكرنا أن الحديث المرفوع قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، قد يكون له إسناد وقد لا يكون له إسناد. كم يا أحاديث مشتهرة، أحاديث كثيرة مشتهرة عند الناس يقولون فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهي ضعيفة وربما يكون لا أصل لها. وفي قول الناظم رحمه الله: وما لتابع هو المقطوع. قبل أن نتكلم عن هذا الشطر من البيت سنتكلم عن البيت 15 وهو قوله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. مثل ما ذكرنا في المرفوع نقول هنا ما أضيف إلى الصحابي، يقول وما أضفته أي ما نسبته إلى الأصحاب، الأصحاب يعني الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على ذلك. ومن أحسن الكتب إن لم يكن أحسنها وأفضلها وأعلاها التي تكلمت عن الصحابة كتاب الحافظ ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة، وأحسن طبعاته الطبعة التي تولى الإشراف عليها الدكتور عبد الله بن محسن التركي أو عبد الله التركي، طبعت في دار هجر وفي غيرها من الدور، هذه من أحسن الطبعات. وأما طبعة دار الكتب العلمية فهي طبعة عمية، وهكذا كثير من كتب دار الكتب العلمية، فدار الكتب العلمية من أسوأ الدور، وكذلك دار الفكر وكثير من الدور البيروتية فإن طبعاتها سيئة، فيها تصحيف وفيها سقط وعدم عناية إلى غير ذلك، وهذا عرفناه من كثير من الكتب التي تطبع في هذه الدور، وهي دار كبيرة دور كبيرة وتطبع كثير من الكتب وتجد عندها كثير من الكتب لكن طبعات هذه الدور طبعات سيئة، فلا يلجأ إليها طالب العلم إلا كالميتة للمضطر إذا ما وجد الكتاب إلا عندهم، أو ما يستطيع شراء الكتاب لغلائه فيشتري عندهم الكتاب بأرخص. ولذلك كان علماؤنا ومشايخنا يقولون دار الكتب العلمية هي دار الكتب العلمية بسبب كثرة السقط والأخطاء الواردة فيها. فهذا الكتاب المبارك كتاب الإصابة في تمييز الصحابة كتاب عظيم، وقد ذكروا عن الحافظ بن حجر أنه قال لم أرضى عن شيء من مؤلفاتي إلا عن أربعة، وذكر منها الإصابة فيما أذكر الله أعلم، وذكر الإصابة منها. وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة ليس كل من فيه صحابي، ولهذا سماه تمييز الصحابة، له طريقة بديعة وجميلة في ترتيب الكتاب، وقد ذكر مقدمة طيبة حسنة ذكر فيها الصحابي وتعريفه وبيانه. كتاب الحافظ بن حجر هذا كتاب جامع لمن تقدمه من كتب الصحابة. ابن عبد البر له كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وأبو نعيم الأصبهاني رحمه الله له كتاب في الصحابة معرفة الصحابة، والحافظ بن منده له كتاب معرفة الصحابة، وغيرهم من أهل العلم من ألف في الصحابة. جاء ابن حجر فجمع ما في هذه الكتب. ابن حجر رحمه الله لما نظر في كتب الكتب التي تقدمته ممن كتبوا في الصحابة وجد رحمه الله أن هذه الكتب فيها أخطاء وفيها من ذكر في الصحابة وليس منهم، فجاء إلى كتابه فرتبه على حروف المعجم من الألف إلى الياء، ثم ذكر النساء، ثم في كل حرف من الحروف يقسم هذا الحرف إلى أربعة أقسام. يعني الألف قسمه إلى كم قسم؟ أربعة، والباء إلى أربعة، والتاء إلى أربعة أقسام، وهكذا. فستجد حرف الألف القسم الأول، حرف الألف القسم الثاني، حرف الألف القسم الثالث، حرف الألف القسم الرابع، وهكذا الباء. القسم الأول من كل حرف هم الصحابة الذين ثبتت صحبتهم، القسم الثاني من كل حرف من ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تصح تقول أبناء الصحابة صغار الصحابة الذين لهم رؤية رآهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء كثير منهم ليسوا من الصحابة إلا من باب الشرف، وإلى حديثهم حديث التابعين. القسم الثالث المخضرمون الذين ولدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه لكن لم يكتب له أن يلقاه، ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقول بعض أظنه عبد الرحمن بن مون رحمه الله يقول أديت الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، كل سنة يأتيهم رجل من عند النبي عليه الصلاة والسلام ويعطوه الزكاة، ولكن لم ير النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قدم المدينة في اليوم الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يقال عنهم المخضرمون. إذن هم أصحاب القسم الثالث، وهذا القسم الثالث من كل حرف ليسوا من الصحابة بالإجماع. القسم الرابع من ذكر في الصحابة على سبيل الخطأ، فهذا ابن حجر مبدع مبدع جدا، كيف رتبهم هذا الترتيب وكيف استقاهم. وفوق ذلك فإنه قد ذكر زيادات كثيرة على من تقدمه من الصحابة ممن كتب في الصحابة. هذا استطراد لما ذكرنا الصحابي. نرجع إلى قول الناظم وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف، أي فهو المسمى بالحديث الموقوف زك يعني علم. فالحديث الذي أضفته ونسبته إلى أحد من الصحابة فهو حديث موقوف، فالموقوف تعريفه ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. وكما قلنا في المرفوع نقول هنا حكمه أنه قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. وهل يحتج بالحديث الموقوف؟ هل يحتج بالحديث الموقوف؟ يعني الحجة به ليست أصلية، فالأصل أنه لا يحتج بأقوال الصحابة ولا بأفعالهم إلا في أحوال معينة، منها إذا قيل عن قوله إن له حكم الرفع، إذا كان له حكم الرفع فهو مرفوع، ومنها أن لا يخالفه أحد من الصحابة ولا يعرف له مخالف. وهناك أشياء مباحث أخرى في هذا الباب تعرف في كتب أصول الفقه. من أمثلة الحديث الموقوف ذكرنا لكم، قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. هذا من كلام مسعود، وكلامه كثير وجميل وحسن، فهو موقوف على ابن مسعود، ليس حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما من كلام عبد الله بن مسعود. مثال الحديث الموقوف فعلا قال ابن أبي شيبة في مصنف: حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر. هذا فعل من أفعال ابن عمر موقوف عليه، وهذا الفعل حجة، هذا يحتج به. لماذا؟ لأنه يقول ابن تيمية: لا يعرف له مخالف من الصحابة، ما عرف أن أحد من الصحابة يمس المصحف وهو على غير طهارة، بل المعروف عنهم أنهم يمسونه لا يمسه إلا على طهارة تعظيما لكتاب الله، فهذا حجة، هذا من أقسام الموقوف الذي يحتج به. وجاء مثله عن سعد بن أبي وقاص، وجاء مثله عن سلمان الفارسي، ولم يعرف أو لا يعرف لهم مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا المرفوع وعرفنا الموقوف، نرجع إلى قول الناظم: وما لتابع هو المقطوع. وما لتابع يعني ما أضيف إلى التابعي. من هو التابعي؟ يقول علماء: التابعي هو من لقي صحابيا في حالة الإيمان ومات على ذلك، إذا لقي الصحابة ولو صحابي واحد ومات على ذلك، يعني مات على الإيمان. فما أضيف للتابعي قولا أو فعلا فهو الحديث المقطوع، فهو الحديث المقطوع. ما أضيف إلى التابعي قولا أو فعلا سواء صح إسناده أم لا. وحكم الحديث المقطوع أنه ليس بحجة، لكن يستأنس به أن نعرف ما هو يعني ما هي أقوال التابعين، وما هي أفعالهم، وما هي يعني اجتهاداتهم، ويستأنس بها العلماء، ويعرفون يتعلمون بها فقه السنة. من أمثلة الحديث المقطوع قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا حفص عن أشعث عن محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين من التابعين، عن محمد بن سيرين أنه قال: لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي. قال: لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي. إذن هذا من اختياراته، من فقهه رحمه الله. ومحمد بن سيرين تابعي كبير، إمام حجة، وهو رأس المعبرين للرؤى، وكان من تلاميذ أنس بن مالك، ومن تلاميذ أبي هريرة وغيرهم من الصحابة. هذا مقطوع قولا. ومن أمثلة المقطوع فعلا قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير تابعي، أبوه الزبير بن العوام روى عن أبيه وروى عن خالته عائشة وروى عن أخيه عبد الله بن الزبير وعن جماعة من الصحابة. يقول هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يعق عن الغلام والجارية شاتاً شاتاً. كان عروة يرى أن العقيقة لا فرق فيها بين الذكر والأنثى ويقول هما سواء، فيعق عن الغلام شاتاً وعن الجارية شاه. إذن هذا مقطوع ماذا؟ فعلاً. فمثال المقطوع القولي قول محمد بن سيرين: لو لم أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي. ومسألة العقيقة عن نفسك إذا لم يعق عنك مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من يرى أنه يعق عن الكبير ومنهم من لا يرى ذلك. وكذلك ما ذهب إليه عروة بأن الذكر والأنثى سواء في العقيقة عنهما، يعق عنهما شاتا شاتا، قال به بعض العلماء، والصواب أنه يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون عرفنا الفرق بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع. ما أضيف إلى الصحابي فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، إلى الصحابي الموقوف، إلى التابعي فهو المقطوع. الكتب الستة مليئة بالأحاديث المرفوعة وفيها شيء يسير من الموقوف ومن المقطوع. موطأ الإمام مالك فيه كثير من الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، وكذلك مسند الدارمي، وكذلك مصنف، لكن الموطأ والمسند الدارمي يكثر فيها المرفوع. مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق مليء بالموقوف والمقطوع والمرفوع، لأنه كتاب اشتمل، لأنهما كتابان اشتملا على المرفوع والموقوف والمقطوع. وكثير من الفتاوى للصدر الأول من الزمن المبارك، الزمن الفاضل، زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين له. هذا ما يتعلق بقول الناظم: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، ضممناه مع البيت الخامس عشر: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكٍ. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا وأن يكون الدرس قد اتضح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وننتقل إلى مفتاح دار السعادة، نقرأ ولو شيئا يسيرا.